يضربون مثل على اثنين ماشين بالليل في منطقة وسط البلد في نيويورك، وفجأة يمر ظل إنسان بسرعة، يلتفتون ما في أحد، واحد من الرجلين عادي ما عنده مشكلة، وظلوا ماشي. الثاني قلبه قام يرقح ويصب حرق وصار متوتر. ما الذي جعل هذا الإنسان يتوتر وذاك لا يتوتر؟ نفس التجربة مرت على الاثنين. هذا عنده تجربة سابقة شكلت عنده نموذج ذهني بحيث يخاف من الظل في المكان الموحش. الثاني ما عنده هذه التجربة التي لم تشكل هذا النموذج، وبالتالي ما يعود يخاف من المكان الموحش. إذن صارت القضية بالنسبة لعلماء التعلم، ما هي هذه النماذج الذهنية؟ ما هي التصورات؟ ما هي تفسيرات الحياة التي يتبناها الإنسان؟ وما هو الصواب وما هو الخطأ؟ لو قدرنا نعرف ما هي النماذج الذهنية التي عند أولادنا ونشيل النماذج الغلط ونخلي النماذج الصح، سيكون حياتهم مستقيمة وسيكون تعاملهم طبيعي. متى يخطئ الإنسان؟ متى تختل تصرفاته؟ موظف ولا طفل ولا مدرس؟ متى تختل؟ لما تكون النماذج الذهنية فيها إشكال، فيقوم يفسر الأمور تفسير غلط. كم مرة ومرة سمعتوا في حوار بينكم وبين واحد أنه يبدأ ينتقدكم على شيء أنتم ما قصدتوا؟ من وين جاء هذا الانتقاد؟ من وين جاء هذا؟ جاء من تفسير، أنا تصرف تصرف معين، فيبدأ يفسر إيه هذا مغرور، هذا يقصدني، هذا من وين جاء هذا التفسير؟ جاء من نموذج ذهني عنده. ليش الأخ الثاني ولا الأخت الثانية ما عنده هذا التفسير؟ لأنه ما عنده هذا النموذج الذهني. فصارت قضية النماذج الذهنية هي المحور الأساسي الذي يدور حول موضوع التعلم. لو استطعت الناس اللي تشتغل وياهم تعدل نماذجهم الذهنية وتلغي النماذج الغلط وتحط بدالها نماذج صح، راح يصير في العمل عندك. هذا هو موضوع التعلم. إذن الكلام عن أعماق علم الإدارة، ما هو سطحياته، ما هو شكلياته، وإنما أصوله. ولذلك يعتبرون هذه النظرية من أهم النظريات اللي قد تسود في القرن القادم، لأن هذه النظرية تعالج الأساس وتتعامل مع الأساس. خلونا نفصل هذا الكلام أكثر. النماذج الذهنية، عندما نتبادل معارفنا ومهاراتنا مع الآخرين عندها يبدأ تعلم المنظمة. خلونا أشرحها بكلمتين. أول ما نأسس منظمة، طبعا علم الأفراد يساوي علم المنظمة، ما عندنا شيء ثاني. المنظمة جديدة ما عندها علم آخر غير علم أفرادها. مع الأيام ماذا سيحدث؟ يبدأ هؤلاء الأفراد يتبادلون المعلومات والمهارات مع الآخرين. في هذه اللحظة يبدأ تعلم المنظمة. إذا كل واحد محتفظ بعلمه لنفسه لن يحدث تعلم للمنظمة. فالتعلم يبدأ عندما تتشابك النماذج الذهنية. في البداية قلنا ما في فرق، ثم ماذا يحدث؟ تبدأ الإدارة تحاول أن تأخذ العلم اللي في الأذهان وتصيده قبل لا يتركنا هذا الشخص، فنحوله إلى ماذا؟ نحوله إلى نظم معلومات، ندخل في فايلات الكمبيوتر، نحول أدلة تدريب، خطط استراتيجية، تعليمات، نماذج، نحاول نوجد سيستم، نظم ونماذج، ونحتفظ بالمعلومات بحيث لو هذا صاحبنا تركنا عندنا شيء اللي نقدر نبني عليه. طيب، هل نستطيع أن نكتب كل ما تعلم الأفراد؟ مستحيل. إذن معظم علم المنظمة ومهاراتها يبقى في الأذهان، ما يحول إلى كتابة. معظم العلم ما نقدر نصيده، موجود في الأذهان. هذا العلم الذي في الأذهان يختلف من منظمة إلى منظمة أخرى. هذا العلم الذي في الأذهان تنفرد به كل منظمة، وهو أساس نجاحها، وهو أهم من العلم المكتوب. هذا العلم كيف ينتقل من شخص إلى شخص؟ ما قلنا احنا ينتقل. وهذا العلم اللي في الأذهان كيف نستفيد منه؟ وقلنا أكثر العلم موجود في الأذهان، كيف نستفيد من هذا العلم الذي في الأذهان؟ هنا يأتي معنى مهم جدا نسميه مجتمعات التطبيق. طيب، واحد من علماء الإدارة سوى تجربة جدا لطيفة. ماذا فعل؟ راح وتوظف عند شركة تأمين. مو هدف الوظيفة، هو عالم كبير، هدفه أن يتعرف في أرض الواقع كيف يتعلم الناس. فوجد أن في أشياء كثيرة مكتوبة. أول ما اشتغل أعطوه النماذج والمعلومات والإجراءات والخطط وكذا، قراها. احنا نتصور لما نعطي الموظف الجديد هذه المعلومات نكون علمناه ودربناه. فيبدأ صاحبنا بعد ما قرأ كل شيء بدأ يفكر، هل هذا هو كل شيء؟ قال خلنا نشوف. بدأ يطبق، بدأ يشتغل في أرض الواقع، صارت حالة موجودة في اللوائح الإجابة عليها، فما عرف كيف يتصرف. بدأ يسأل، لقى أن هذه المنظمة قد قسمت إلى مجموعات صغيرة، كل مجموعة تعاون بعضها في التطبيق، فاللي ما يعرف شيء تساعده، والأشياء اللي ما هي مكتوبة يتبادلونها. وين يتبادلونها؟ وجد أن معظم التبادل للمعلومات يتم في الممرات، مو في الصف، في الممرات، وهم قاعدين يسولفون، ويتم على شكل سوالف وعلى شكل تعليقات وعلى شكل قصص. دير بالك تسوي المسألة بالطريقة هذه، لأن مرة سوينا كذي وصار كذا، فيقوم قاعدين يشكلون لنا نموذج ذهني. صح اللائحة تقول كذي، بس دير بالك هذا الشخص، هذا الزبون حامض، هذا الكلام مو مكتوب بالأوراق. إذن في شيء اسمه مجتمعات تطبيق. مجتمعات هذه غير رسمية، هذه المجتمعات غير رسمية، هذه المجتمعات هي التي يتعلم منها الإنسان، وقدرة الموظف على التعلم تأتي من خلال وجوده في مجتمع تطبيق متفاعل وياه. إذا ماكو أحد يساعدك معظم العلم لن يصلك. إذا أنت منعزل وتعتمد فقط على الأوراق والتدريب والخطط، معظم المعلومات اللي تخليك فعال فعلا راح تكون موظف، لكن عشان تكون موظف فعال تحتاج هذه المعلومات اللي ما هي مكتوبة في الأوراق. كثير من الإبداعات غير موجودة. بالخلاصة، قوة المنظمة واستمرارها وتجددها يعتمد على الحالة الصحية لمجتمعات التطبيق، الحالة الصحية لمجتمعات التطبيق. عشان ألخص لكم هذا الكلام، دعوني أنتقل إلى تمرين الروح والجسد. تخيل منظمتين، أبيك تختار واحدة منهم. المنظمة الأولى تبخرت فيها جميع المعلومات المكتوبة خلال ليلة، في ليلة طارت كل المعلومات المكتوبة، الخطط الاستراتيجية، الخطط العملية، الملفات، التقارير، معلومات الكمبيوتر، ملفات الموظفين، جميع إجراءات العمل، المواعيد، الأدلة، كلها اختفت فجأة. لكن كل شيء ثاني بقى، الموظفين، المباني، الأصول، الأموال، الأجهزة، كل شيء بقى ما عدا المعلومات المكتوبة المدونة. هذه الحالة الأولى، أبيك تختار واحدة من الحالتين. الحالة الثانية، تخيل منظمة فيها كل شيء، المعلومات، الأموال، المباني، الأجهزة، الأصول، لم يتغير فيها شيء إلا شيء واحد. في ليلة البشر اللي فيها كلهم طاروا، وجبنا ناس بنفس الكفاءات بدالهم، وخليناهم يستلمون هذه المنظمة. مكان الرئيس في نفس الكفاءة، مكان الكمبيوتر، كمبيوتر بنفس الكفاءة. أيهما تختار؟ هل كل شيء مكتوب وكل شيء موجود؟ هل في منظمة في الدنيا كل شيء فيها مكتوب؟ في استثناء ممكن، بس الأصل في المنظمات ما هو كل شيء مكتوب. لو راحوا البشر، كثير من التجارب والخبرات والذكريات والمعاني والاتفاقات ما هي مكتوبة. حتى الخطط الاستراتيجية لو طارت ضيعناها، اللي كتبها يقدر يكتبها مرة ثانية، وراح تكون كتابتها مرة ثانية أسهل. حتى الأدلة والنظم كلها نستطيع نكتبها مرة ثانية. في الحالتين عندنا أساس، لكن الحالة الثانية الإشكال فيها أكبر بكثير، أكبر بكثير الإشكال. ما يعرفون من الزباين المهمين، ما يعرفون كل زبون شنو طبيعته، أشياء كثيرة راح تبدأ تختل. حتى الموظفين تجاربهم، من اللي عنده مشكلة، من اللي 20% من الموظفين هم السبب في 80% من المشاكل. المنظمة اللي تعلمت تعرف من هم هؤلاء 20%، وتقدر تضع قيود عليهم، وتقدر تضع نظام تدريب. هذه المنظمة جديدة الآن، راح تبدأ تتعلم كيف تتعامل مع هؤلاء البشر، وتتعلم من هم اللي عندهم مشاكل ومن هم متميزين، وهذا أمر يطول. في الحالتين في خلل، طبعا في الحالتين في خلل، لكن الخلل في الحالة الثانية هو الأكبر. في الحالة الأولى ما الذي فقد؟ الذي فقد في الحالة الأولى المعلومات المدونة. ما الذي فقد في الحالة الثانية؟ الذي فقد في الحالة الثانية هو العلم غير المكتوب. هذا الذي فقد، علم غير مكتوب، هذا هو المقصود بالمنظمة المتعلمة، أنها ليست فقط عندها أشياء مكتوبة وإنما تتجاوز ذلك إلى أشياء غير مكتوبة.